السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدرت لي خاطرة قبل القراءة في كتاب الأصول والمواصلة، لعل نفرغ اليوم، لا أدري، إن شاء الله ييسر. الفرق بيننا وبين الصحابة فيما يتعلق بتأثير الظروف على مواصلة طلب العلم. الكثير يقول أشتهي أحضر حلقات العلم، وإذا مت أكون في درجة بعد الأنبياء، لأن العلماء وطلبة العلم هم أعلى مرتبة في الجنة، لأنهم يتعلمون ويعملون فيترقون في الجنة حتى يصلوا إلى أعلاها، أعلى الفردوس الأعلى. ولكن يقول الظروف وأنا كذا وأنا كذا. إذا كان تقصد بالظروف أن يعارض الوقت في المعيشة الطلب ولا تستطيع أن تجد وظيفة أخرى، فنعم. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يحصل له مثل هذا العارض، فكان يعمل في الحقل كما في صحيح البخاري، لكنه كان ينيب في الوقت الذي يغيب، ينيب من يسمع له العلم وهو صاحبه الذي يعمل معه في الحقل الشريك، ثم إذا التقيا قال ماذا سمعت من الرسول اليوم، والآخر يقول ماذا سمعت الرسول، فكان يتناوب صلى الله عليه وسلم كل يوم، يتناوب مره مر شريكه. أما أن تقطع الصلة بالعلم من أجل الظروف، هذا ما كان له، هذا ما كان هدي سلفنا. وذلك حصل عند هؤلاء من قسوة القلب ومن ضيق العيش وتفاقم الأمور، ما أن لو عالجوه بالصلة بالعلم لتحسن أمرهم وأصلح الله بالهم. إذن الظروف التي كانت تأتي سلفنا ما كانت تمنعهم من الطلب، أو الصلة بحيث أنهم يسمعون العلم ممن حضره ويحضر ما استطاع. ولذلك يقال لهذا أنت تقول صاحب ظرف، فلما لا تحضر في تفرغك؟ فهذا يدل أن المسألة أعظم والمشكلة أشد من كلمة ظروف. المشكلة فيك أنت أنك ما بعد فقهت فضل العلم، وأن من علامات محبة الله للعبد وإرادة الخير به أن يرشده لطلب العلم. قال من يريد الله به خير يفقهه في الدين، فمتى ما رأى العبد نفسه معرض عن تفقه في الدين فهذا يدل أن الله أو أنه ما أريد به خير، فليخف من ذلك وليستعذ بالله من الشيطان وليقبل على آخرته. فلن يصلحها مثل العلم، يعني لن يصلح آخرتك مثل طلب العلم. لا تفكر أنك تصلح آخرتك وأنت على جهل. وكل إنسان منا عنده من الجهل ما عنده، لكن الأمر نسبي، فبالعلم يزول كثير من الجهل، مما يجعل العبد متأهل لأن يكون من أهل الجنة بل في أعلى درجاتها. إذن هذه الخاطرة، أن السلف من نظر إلى حالهم لم يكن يعارض بالظروف طلب العلم، فإنهم مع كونهم يعملون ومحتاجون للعمل، لكنهم لم ينسوا العلم أن يسمعوه ولو لم يكن مباشرة ولو كان بالتناوب. المهم ألا يقطعوا الصلة بالعلم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فنسأله سبحانه أن يبصرنا بفضل العلم ويزين في قلوبنا محبته ومحبة أهله وطلبه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا والشيطان، إنه سميع الدعاء وإنه الرحيم الرحمن. ونتواصل ونواصل قراءتنا، ونسأله أن يجعلها قراءة بركة وخير، مرادها وجه الله والدار الآخرة. نعم، قرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، وما زال الكلام على فصل في تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة وأقوال الصحابة. قال رحمه الله: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، أي من القرآن، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد، وقد تقدم الكلام عليه بالأمس.
نعم، وهذا الحديث إسناده قلنا فيه ضعف على ما حققه العلامة الألباني، لكن الألباني ضعفه، لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنه ثابت هو الصحيح، خلافا لما ذهب إليه العلامة الألباني حيث أنه ضعفه لضعف إسناده، فيه أظن مجاهيل. ولكن قلنا أن هذا الحديث شاهد من كلام عمر موقوفا عليه، خرجه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، وإسناده صحيح. فحينئذ إذا جاء الحديث ضعيفا وكان له شاهد من كلام الصحابة موقوفا عليهم، فينظر أهذا الموقوف عن الصحابة والذي صح عنهم متفق عليه بينهم، بمعنى لم يخالف عمر أحد، لم يقل بكتاب الله وحسب، بل سكت الصحابة عن الإنكار على عمر في كلامه الذي تكلم به نحو هذا الحديث. فما دام أنه لم يختلفوا فيصلح أن يكون كلام عمر أو غيره شاهدا لهذا، أما إذا اختلفوا فإنه لا يكون قول بعضهم حجة على بعض، ويبقى الحديث في دائرة الضعف. فهذه أحد طرق تقوية الحديث، وهي الاستعانة بأقوال الصحابة التي لم يختلفوا فيها، مثل هذا الحديث، حديث معاذ حين بعثه اليمن قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ فقال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد قد أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر، لا آلو أي لا أقصر. فضرب رسول الله بصدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. فهذا يدل الحديث والذي قلنا له شاهد في كتاب الفقه المتفقع عن عمر على أنه ينبغي إذا أراد المفسر أو أراد الحاكم من العلماء أن يحكم في مسألة شرعية أن يرجع أولا للقرآن، لأنه مصدر التشريع. فإن لم يجد في السنة، فلا بد حينئذ أن نقدر كلاما يتناسب مع الحديث، ولا نقول كما قال به بعض المتأخرين: الحديث فيه نكارة وضعيف. النكارة الضعف إسناده، النكارة ضرب مثلا لذلك فقال: خذ مثلا ميتة البحر، بما تحكم؟ بكتاب الله. كتاب الله فيه أن الميتة مطلقا أنها حرام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. فحينئذ يقال هذا منكر الحديث، لأنه ينبغي أن يحكم بادئ ذي بدء بكتاب السنة مباشرة مع بعضهما. وهذا الحديث يدل أن الحكم للكتاب ثم للسنة، فيدل ذلك على أن فيه نكارة. وقلنا أن هذا كلام فيه نظر، ما دام أنه ثبت عن عمر وهو خليفة راشد، والنبي قال اقتدوا الذين بعده، وقال إنه في من كان قبلكم ملهمون أو محدثون، فيكوا في أمتي في عمر يطيع الناس بكر عمر يرشدوا، عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين بعدي تمسكوا بها عضوا عليه بالنواجذ، ولا سيما أن عمر لم يخالف أحد. فحينئذ نقول لهذا الشيخ الفاضل بما تحكم بكتاب الله؟ ميتة البحر جاءت في كتاب الله؟ جاء ذكرها في كتاب الله ميتة البحر، فلم نجد، فحكمنا حينئذ بإيش؟ بالسنة، وهو ما رواه مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل فقيل له يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من باء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فحكمنا بسنة الرسول. نعم. طيب، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي. فهنا مسألة لم نكن نذكرها من قبل لعل فتح علينا بها الآن، وهي لمن قال الصحابة اجتهد رأيي ولا آله، إذن تفعل ما يلي: كتاب الله فإن لم تجد، سنة رسول الله فإن لم تجد، فكلام الصحابة الذي يفسر لك، الذي تعلم به دين الله. وهكذا كان أصول الإمام أحمد. الإمام أحمد إذا ما وجد في الباب إلا قول الصحابي اعتمده واحتج به، ما وجد كتاب ولا سنة لكن رأى كلام الصحابي. نعم. فكان يأخذ به، لأن النبي قال من كان على مثل علي وصحابي، وهذا الذي قال اجتهد رأيي والنبي قال له من هو؟ صحابي. هذا مهم. فحينئذ تأخذ رأي الصحابة وتقدم على رأي من بعدهم، لأنه قال اجتهد رأيي وأنا صحابي، جنس الصحابة إذن نأخذ به لأنه صحابي وقال اجتهد رأيي، فنقدم جنس الصحابة على من بعدهم في الرأي، لأنهم سمعوا من النبي، ولأن النبي قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب اقرأ.
قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: تكلم بعض العلماء على هذا الحديث وضعفه، ولكن المؤلف يرى أن إسناده جيد وهو الظاهر، لأنه وافق القاعدة العامة في الشريعة في أن الإنسان يحكم بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في السنة أشياء لم يفسرها القرآن ولا تجدها ظاهرة في القرآن، فلا بد من الرجوع إلى السنة. أما إذا كانت لا في هذا ولا في هذا، فالإنسان يجتهد رأيه، وليس المعنى أنه يحكم برأيه، لكن المعنى أنه يجتهد في تطبيق الواقعة والحادثة على نصوص الكتاب والسنة،
وهو ما يعرف بالقياس. القياس تراه رأي وعقل لكنه منضبط بالشريعة. ثم الذين أنكروا القياس مثل الظاهرية لم يوفقوا، لأنهم في زعمهم أن الشريعة جاءت بكل شيء، ففي الكتاب والسنة ما يكفي ويفي بالأحكام الشرعية، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كذا يقولون. لعلهم كل شيء ذكره الكتاب والسنة، ولو قلنا بالقياس لقلنا يعني أنها ما تكفي الكتاب، ما يكفي الكتاب والسنة. نعم. فمن هنا أبطلوا القياس، وأورد عليهم حينئذ عدة أدلة تدل على القياس في مضانها من كتب الأصول وردوا عليهم بذلك. يكفينا في الرد عليهم أثر واحد عن عمر بن الخطاب خرجه الخطيب في رسالته لموسى الأشعري في القضاء، قال: قس الأمور والحق الشبه أو عند إجراء عن القياس ألحق الشبه بما هو يشبه من الشريعة أو الحكم بما يشبه من الشريعة في كتاب في النصوص كتاب السنة. وهذا عمل به حينئذ الصحابة، فحينئذ يكون عمل به عمر وعمل به أبو موسى الأشعري لأنه استقبل رسالة عمر، وأعلن ذلك في الصحابة لأنه قضاء ولم يخالف أحد، فدل على اعتبار القياس. لكن القياس اللي قال عليه الشافعي القياس ضرورة، ما معنى ضرورة؟ كالميتة مضطر، فلم تجد في مسألتك كتاب ولا سنة تنظر ما يشبههما من الأحكام، وتنظر العلة التي حرم الله من أجلها ذلك الأمر، ثم المسألة الحادثة تنظر فيها إلى الوصف الذي فيها وتلحق بالعلة التي من أجلها حرم الحكم أو حرمت المسألة. حرمت الخمر لأي شيء؟ قد يقول حرمها لعفونتها، أنها عفنة الخمر، خمرت 40 يوم تحت الأرض ودفنت فخرجت عفنة من البكتيريا التي تخمرها، فهل هذا الوصف من أجله حرمت الخمر؟ ينظر الفقيه بما يسمى بالسبر والتقسيم كما قال علماء الأصول، ويبدأ يشوف الأوصاف: حرمت الخمر شدتها، حرمت لرائحتها، حرمت لغلاء ثمنها، حرمت، فيحذف ويبقى في العلة الحقيقية التي هي ظاهرة، وأنها حرمت كما بين عثمان بن عفان. ليش حرمت الخمر؟ ففي سنن النسائي عن عثمان بن عفان قال: الخمر أم الخبائث. قال: وذلك أثبت لكم أنه أم الخبائث. قصة حفظها رضي الله عنه، وهي أن امرأة استدعت رجل للشهادة فجعل كل ما يدخل من باب غلقت عليه حتى انتهى إليها معها غلام ومعها كأس فيه خمر، فخيرته. إذا قال ليش يعني تفعل هذا؟ ترى يا إخوان اللي دخل اللي فسد قلبه بالذنوب والمجون لا حد لي لفجوره، قال اعبث، دخل تتشلى كذا، تقول: إما أن تزني بي، وإما أن تقتل هذا الغلام، وإما أن تشرب الخمر، شوف إيش تسوي. إذا من رأى عبدة الشيطان علم كيف منتهى الفجور، كيف أن من طقوس عبدة الشيطان أن يذهب إلى طفل وينحروه يقتلوه ويحرقوه ويجعل رماد، ثم في كل طرقات مدينتهم اللي عايشين فيها تقربا للشيطان يضعون شوي من الرماد. ليش كذا؟ إيه، لأن القلب إذا فسد لا منتهى لإيش؟ لهذه الأحوال الشيطانية، ما في منتهى لها، فسد القلب واستحوذ الشيطان. أي فلا تقول حينئذ، تقول: إيش هذه المرأة؟ وما فهمت ليش تسوي كذا أصلا. إيه، لا تستغرب من فاجر أعماله، فإن ينعطف قلبه عليه فيصبح يأتي بالأشياء المنكرة. المهم، لما خير رأى أن أسهل شيء في ذلك أن يشرب الخمر، صلى الله العافية، فلما شرب الخمر زنى بالمرأة. أول كان عنده عقل يمنع من الزنا، خمر عقله، اشتهى، صارت له أحوال بهيمية، ما استعمل عقله. الزاني ترى ما يستعمل عقله، في قاذورات وأمراض واختلاط في الأنساب، فيقبل على الزنا من غير عقل، مثل البهيمة. شو البهيمة؟ قد تقع البهيمة على أختها، وقد تقع البهيمة على هذا، ما أدري في بحوث الحيوان هل يمكن تقع البهيمة على أمها، لا أدري والله، لكن ما تقول ما تميز البهيمة متى ما حرز شهوتها مثل الطعام تقبل على الشيء الذي أمامها. فينحط الإنسان أحيانا درجة البهائم هكذا. فلما شرب ذهب عقله اشتعلت شهوته لأنه رأى امرأة تحرك الشهوة أمامه وتبذل في الباشها هجم عليها جنارها جنبها. طيب الغلام قتله. فقال عثمان بن عفان الخليفة الراشد ذو النورين رضي الله عنه قال رأيتم كيف يعني الخمر أم الخبائث. فتبين أن تحريمها في الشريعة الخمر كان لأنها تسكر العقل وتخمره فيأتي الإنسان بالطوام إذا شربها. نعم. فلا يجوز حتى أن تجلس في مائدة يشرب فيها الخمر. ومن الطريف أن أذكر لكم كيف أن البعض إذا فعل الخطأ يبرر وتبريرات تكون ساقطة لها والشيء بشيء يذكر كما يقال. كنت في الشام أنهى بعض الأشخاص أقول حرام عليك أنا أسمع عندك أصحاب يشربون الخمر حرام عليك أن تجلس يعني في مكان يشرب فيه الخمر بزعم أنه يتشلى معهم وهو لا يشرب الخمر فأنكر عليه. فيقول أنا أجلس معهم من أجل إيش أنصحهم لا يقول كلمة غلط كذا ولا كذا كل ما قال كلمة غلط حرام هذا مقبول منه. نتكلم مع مجانين في هذه الحالة يشرب فيها الخمر مثل مجنون لا منتهى لجنونه وحرم عليك الشريعة قال لا تقعد في مكان إيش يدار فيه. فسبحان الله بعض الناس جاهز عند التبرير أول ما تبين لغلطه يأتي بالأكاذيب. نعم فهذا مرض نسأل الله أن يشفي كل مريض منه. طيب فإن ما ظهرت المخدرات نظروا في وصفها وإذا بها تعطل العقل تعطل العقل فقالوا إذن تلحق بالخمر. فهذا هو معنى ضرورة القياس على أنه في نصوص عامة تدل على تحريم المخدرات كل مسكر خمر كل خمر حرام أو كما جاء. لكن فرض أنه ما في تلك النصوص فإننا لم نجد في العلة أن تكون مقبولة إلا الإسكار. فهذه معنى كلمة الشافعي القياس ضرورة. نعم أحيانا القياس لا تستطيعه فتستفيد من قاعدة فقهية. ما الفرق بين القياس والقاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية هي تقوم مقام الدليل الشرعي في أي شيء تعالج مسائل كثير تنضم تحت قاعدة واحدة. يسألك إنسان يقول لك والله أنا ولدي شاك فيه رضع من هالمرأة 5 ولا 7 وآخر طلق زوجتي ما أدري هي الطلقة الثالثة ولا الثانية وآخر يقول لك الطواف ما أدري تفتحوا البيت 5 ولا 6 وآخر يقول لك سعيت وما أدري 6 ولا 7 وآخر يقول لك ما أدري أنا اليوم توضأت بعد ما أحدثت ولا لا. أسئلة وجزئيات كثير كلها تحل قاعدة واحدة. ما هي القاعدة الفقهية هنا؟ الشك لا يزيل يقين. الشك لا يزيل يقين. من أين هذه القاعدة الفقهية؟ إما من مجموعة أدلة أو من دليل، مثل إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه وجد لحظة لا تقطعوني إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه أخرج منه ريح أم لم يخرج فلا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريحا. نعم فحينئذ الشريعة نهتك أن تنصرف من اليقين وهو أنك طاهر متطهر لمجرد أن احتمل عندك أنك حصل منك هذا فأمرتك بالرجوع اليقين، فستستطيع من هذا تجيب على عدة مسائل. شكيت في طوافك 7 ولا 6، ما هو اليقين؟ تقول أنا متيقن ب6 لكن شاك في 7، ابقى على 6 وأتي بركعة. إذن هذا دليل واحد. دليل آخر ما رواه البخاري في صحيحه حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى 3 أم 4 فليجعلها 3 وليأتي بركعة وليسجد قبل السلام، فاعتبر بالأقل. فمن ذا وذا؟ قالوا: الشك لا يزيل إيش؟ اليقين. فاعتبر أنك طفت 6 وأتي بإيش؟ وأتي بسابعة. وأتي بسابعة حينئذ تأخذ قاعدة عامة أن الشك لا يزيل يقين، تحل بهذه القاعدة المستمرة عدة مشكلات علمية ومسائل فقهية تندرج تحت هذه القاعدة. نعم. فبالنظر للقاعدة الفقهية أو القياس تستطيع أن تجيب عن الأحكام الشرعية الحادثة التي ليس لك فيها نص بخصوصها، ما عندك نص فيها بخصوصها، لكن دلت النصوص ومقاصد الشريعة عليها. نعم. طيب يا إخواني أكمل يا أخي.
قال رحمه الله: وبهذا يكون هذا الحديث مطابقا للقواعد العامة في الشريعة، والذين ضعفوه ظنوا أن قوله فإن لم تجد فبسنة رسول الله أن تكون السنة في مرتبة متأخرة عنه، وظنوا أيضا أن قوله أجتهد رأيي يعني أحكم بالرأي، وليس كذلك. وإذا سأل سائل: هل السنة تنسخ القرآن؟ فالجواب: أننا نقول إذا صحت نسخت القرآن، لكن ليس لهذا مثال سليم. وأما قول
طيب هل السنة تنسخ القرآن؟ الشيخ ما استحضر مثال سليم، تستحضره؟ أن السنة نسخت القرآن، حديث من؟ حديث عائشة صحيح مسلم: كان ما أنزل القرآن 10 رعات يحرمنا فنسخنا إلى 5. ما نسخ السنة نسخت القرآن هنا، لأن نسخنا إلى كم؟ إلى 10. أليس النبي قال، أليس الراوي قال: ولما توفي النبي كان مما يقرأ، يعني البعض ما حذفه بالمصحف، كان يقرأ 10 رضعات معلومات يحرمنا، ما عرف الناس فأبقاه في المصحف، أبقاه في القراءة، لأن توفي النبي هو باقي. والصحيح نسخ هنا إيش؟ اللفظ والحكم، لأن أحيانا ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، مثل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، أو الله حكيم عليم، أو كما جاء في تلك الآية. نسخت وبقى حكمها وهو الرجم، فزيدت الآية من القرآن. وأحيانا ينسخ اللفظ والحكم، مثل 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخ اللفظ ونسخ الحكم فنسخت إلى 5. وأحيانا يبقى اللفظ وينسخ الحكم، مثل ينسخ الحكم مثل في الذين يتوفون أزواجهم كم متاع للحول غير إخراج، تبقى سنة، بقي اللفظ لكن نسخ الحكم إلى 4 أشهر و10. نعم. فالسنة ثبت في صحيح مسلم عن عائشة أنها نسخت القرآن، لأن كلاهما من الرحمن، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بإيش؟ بخير منها ومثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ الآية نكمل.
قال رحمه الله: وإذا سأل سائل هل السنة تنسخ القرآن؟ فالجواب أننا نقول إذا صحت نسخت القرآن، لكن ليس لهذا مثال سليم.
ليس لهذا يعني تقدير كلام الشيخ فيما أستحضره. نعم.
قال: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فهذا المثال خطأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فبين في هذا الحديث الناسخ فقط، يعني كأنه يقول الآن الفرائض كفتكم الوصية. ثم لو تنزلنا تنزلا كاملا فهذا الحديث لم ينسخ الآية، لو فرضنا أن الرسول قال لا وصية لوارث فقط فما نسخ الآية، لأن الآية في ذلك تقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وهذا تخصيص وليس نسخا، لأن الأقربين غير الوارثين الوصية باقية فيهم، فهو تخصيص، يعني لو تنزلنا تنزلا كاملا مع هؤلاء فليس هذا بنسخ ولكنه تخصيص. والمهم أن هذا المثال لا يصح على أي تقدير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته.
نعم، هذا رجوع من الشيخ إلى ما كان قد ذكره من قبل، وهو الاعتداد بأقوال الصحابة. قال: وحينئذ لم تجد تفسير القرآن في السنة رجعت ذلك إلى أقوال الصحابة. سبحان الله، تونا كنا قررنا هذا، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والحوال التي اختصوا بها، وما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. إذن لماذا ترجح قول الصحابة على غيرهم في التفسير؟ لمجموعة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، منها خير الناس قرني، ويدخل في ذلك فهم القرآن، منها أنهم لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. فما الدليل على أن لهم فهم التام والعلم الصحيح؟ من هو أرجح من غيرهم؟ واضح هذا، لأن الله سيرجح، لأن الله سبحانه وتعالى سيختار حول نبيه من هم أفهم وأضبط الناس حكمة عقلية لا يمكن الحيدة عنها، لأنه حكيم عليم، فسيسخر حول أصحابه الأحكم والأعلم، كما ترون في حلقات العلم. من يستمر فيها؟ أنا أدرس الآن من حوالي 25 سنة، لي تجارب مع الطلبة، وجدت سبحان الله الصف هو اللي يستمرون. أسمع أخبار الذين يخرجون عنها وإذا بها سيئة، ويأتون يشتكون لي ما حصل لهم من ظروف لإعراضة من العلم ونكبات. أول ما يبدأ يتخلفون ويعرضون ويقعدون شهور وتتل عليهم، نسمع ماذا يحصل لهم سبحان الله بتركهم، ونجد أن اللي يواظب سنين نجد سبحان الله فيه صفة من حياء، من وفاء، من من من. فسبحان الله العظيم، كيف الله يصطفي للعلم من يضبطه ويفهم ويكون من أحسن الناس حتى يبلغه، والذي يأتيه لمصلحة عارضة يريد أن يعلو به إلى آخر ينكشف، ما يستطيع أن يستمر مع الأيام، تكشف الحقائق، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال: فأما الزبد وذا كان العلامة الفوزان ينصحني يقول لي: انتبه، يعني في من يحضر عندك أو في من يكون تراه بعضهم يضرك، اي نعم، لا تفرح بحضوره عندك، فهذا الذي لا نريده، يحضر في مجالس العلماء أو أهل العلم وطلبته ولكنه يكون مما يضرك، يذهب للناس يقول: والله الشيخ ما ودني يقول كذا، والله، وينزل من قدره عند الناس، فهذا إيش؟ هذا الذي يضرك لا تنظر إليه، خله يروح مع الريح، ولو بقم عندك اثنين يسمع أو واحد. كان شيخنا ابن عثيمين يصبر، ربما جلس في المسجد وما جاء أحد، وربما جاء الاثنين والثلاث، كما ذكر لي أحد كبار طلبته والآن قد شاب، والشيخ عمر الحركان وهو معنا في لجنة الإفتاء بالحج، فيخبرنا الشيخ يقول: أنا ثالث أو رابع أربع كنا نحضر عند الشيخ قبل أن يحضر الكثير عنده بعد ذلك. فالمقصود أن الذي يستمر في الحضور سبحان الله من تجربة الخاصة أرى فيه من الصفات والمزايا ما أرى في ذاك الذي جاء عارضا فرأى أن أخذ غرضه مشى، أو ما حل له مسألة ذكرها الشيخ خالفت رأيه، فكان من جنس الخوارج الذين فارقوا علي رضي الله تعالى عنه، ما دام أن قلنا المسألة صحيحة وغضبه لا داعي له، كمن كان معنا يحضر فجأة لم يحضر قال: أنتم تذكرون بن لادن، وقش عليه. طيب تفضل. نعم اقرأ. فالصحابة بعد الكتاب والسنة لا سيما علماءهم وكبراءهم كعبد الله بن عباس، خلفاء الراشدون أولا، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. نعم، وهنا لماذا لم يذكر عبد الله بن عباس؟ لأنه قال من كبرائهم، كبراء الصحابة أقدم في السن، ولا كبير ابن عباس. ترى إخواني الرجل يكون في السن صغير، لكن في القدر ينبغي أن يكون عند العلماء كبير بالسنة، كما يذكر أن الإمام أحمد قيل له في أبي زرعة لما ذكره بخير قال: هذا الشاب يا إمام، قال: لا تقول هكذا، لا تعلم من كلمة الإمام أحمد هذه أنك لا تذكر أحد من أهل العلم في مجلسك إلا بالتوقير حتى يظل الناس يستفيدوا منه، لا تومئ ولو برائحة تخفض قدره، لك تخفض معه مئات مسائل العلم بإيماء إلى ما ينقص قدره، حتى لو في دنيويات الشيخ، حتى لو في دنيوياته الشيخ اليوم جاي ناسي لابس شراب يخالف الآخر، الشيخ اليوم ولا شيء، لأنك لما تذكر بإيماء لو كنت عاقل أو كنت فقيه ستخفض معه أو ستزال عن أذهان الناس كثير المسائل من جهة تحضر فينادي في النفس، تنادى في النفس السؤال والرجوع، يذكر ما قلت، نفس هكذا البشرية تميل فلا تسأل، وربما مال الشيطان أو لعوان الشر فسألوه لسبب إيش؟ إيمائك لخفضه. فكن عاقلا، كن دائما موقرا لأهل العلم لكي يستفيد منه الناس. انظر عائشة لما تحدثت عن خطأ عمر بن الخطاب بن عمر يرحم الله أبا عبد الرحمن لعله نسي، ما تعطي كلام فيه تهمة أنه تساهل لا قدر الله، أنه أن الشيخ ما كان ينبغي وينبغي، هذا ليفعلها من العوام أو مبتدئين في طلب العلم اللي ما عندهم نظرة صحيحة لقيمة العلم وأهله، فتجدهم يتكلموا على شهادة العلم على طريقة تومئ بخفض مقدارهم. نعم.
قال في الشرح: هذا فيه السفر في طلب العلم، وليس مراد ابن مسعود رضي الله عنه بهذا أن يمدح نفسه ويفخر بها،
صحيح،
لكن مراده أن يحث الناس على تعلم كتاب الله عز وجل وعلى طلب تفسيره من أهله. ولعله أيضا يريد أن يتعلم الناس منه تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الشرح: البحر لكثرة علمه، والحبر معناه أيضا سعة العلم، لأن الحبر والبحر الشيء الواسع، ويقال الحبر والحبر بالكسر أيضا. قال شيخ الإسلام
هنا قاعدة ذكرها ابن الوزير، قاعدة ذكرها ابن الوزير رحمه الله، أن إذا اختلف أقوال المفسرين فالترجيح لقول فالترجيح يكون من نصيب ما قاله ابن عباس، لأن النبي دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين، اللهم كما في صحيح البخاري: علمه الكتاب. نعم.
قال شيخ الإسلام: وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟
أو أكبر.
وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا.
الله أكبر. والآن ولي أمرنا خصص أناس في الحج في الموسم يفتون الناس، فدولة إسلام مسلمة مثل هذه لها فضائل عظيمة. هذا منها أنه يستخلف عدة ناس ولي أمر يكونوا مسؤولين عن الفتوى في الحج، وهذا سنه الصحابة من قبل. علي استخلف ابن عباس يفتي الناس في الحج رضي الله تعالى عنه، فقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنه أي سورة إيش؟ البقرة. فهذا فيه أن في الموسم من منافع الذي للناس، فيه منافع للناس أن ينتفع الناس بالعلماء، وهذا ما تنظمه الآن وزارة الشؤون الإسلامية جزاهم الله خير، وهم وكلاء ولي الأمر، فيجتمع جمع كبير في الحج. يعني أذكر في أحد المصليات اللي كنا نلقي فيها العلم بفضل الله ومنته، يعني يحضر فيها نحو 25,000 في المصلى، فيسمع العلم عدد كبير جدا من الناس، وهذا يدخل في قوله تعالى: فيه منافع للناس، العلم النافع. فابن عباس كان لا يألو جهد، لما وكله علي كان قد علم الناس في الموسم المناسك وغير المناسك، لأنه يجون أول مرة يسمعون أحكام غير المناسك، فلا يقتصر في المناسك فقط بل التوحيد والصلاة وإلى آخر. نعم.
قال: ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو.
طيب، ما هو السبيل؟ يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية لعله عاد أو ذكرها قبل، الإسرائيليات، ما هو السبيل الإسرائيليات؟ انظر، سبحان الله، ما ترك هذا الكتاب شيء، كتاب الأصول مع قلته لكن مبارك، فيه بركة، إلا وستجد أنك بحاجة إليه أثناء ما تقرأ في كتاب ابن كثير والطبري وغيره، ستجد كثير إسرائيليات كيف تعمل معه. فأولا لا تصدقها، ثانيا أيضا لا تكذبها، ثالثا كذبها إذا خالفت قاعدة معروفة أو أصل من أصول السنة، رابعا لا تعتمد عليها في الأحكام إلا إذا رويت عن النبي من أخبار بني إسرائيل وأقرها، فلك أن تعمل بمقتضاها ما دام النبي أقرها صلى الله عليه وسلم، مثل أن تعمل بقاعدة أن الشيء إذا ما كان فيه سبب ظاهر فيبقى التوكل على الله، والإمام أحمد قال بذلك، قال يجوز ترك السبب الظاهر إذا كمل يقين الإنسان يعني وتوكل على الله. فهناك ناس من أخبار بني إسرائيل قص النبي قصتهم في صحيح البخاري، رجل استسلف من رجل ألف دينار، عندك شهيد؟ قال كفى بالله شهيدا، عندك وكيل؟ قال كفى بالله وكيلا. نعم، جاء الوقت ولم يجد قاربا ليذهب إليه يسلم الدين، أخذ خشبة نقرها وضع فيها هذا وسدها، يعني توكلت على الله ورمى. هذا كما قال علامة الباني، لو واحد طلع عليه في هذا العصر قال كما يعبر الشيخ يقول هذه درويشة، كيف يعني خشبة فيها ألف دينار ترميها في البحر، لكنه كان متوكل على الله. شارت بالتوكل على الله، شاقها الله الخشبة، التوكل في قوة عند عدم الإمكان، عدم الإمكان ماشي أنت وتكلم مع الزوجة بجانبك رايحين المدينة وتكلم عن هذا وتفاهمون وإلى آخره، ما لقيت البنزين باقي لعشرة كيلا، يعني في الغالب توقف، ما لك إلا توكل على الله، فتلقى فيه بركة. حصلت من 20 من 10 كيلا فشارت ربما 50 أو 45، كيف ما تعرف الأسباب الطبيعية أن توقف السيارة، كيف من عباها ملك عبالك إياها صارت تحولت إلى في القاعدة التكنولوجية في يسموه البخاخ شوي صارت تحط تقطر قدرة قادر، ما تعرف من بعض السيارات التكنولوجية اللي حصلت تتلق على الوقود يلقن بخا يسيرا حتى تحافظ على مستوى الوقود في السيارة مثلا، صارت من الله، كيف ما تعرف. فرمى هذاك تأخر عليه الدين أو ما يعرف، قال كان في وقتها اللي رمى فيه سبحان الله يحتاج فيه إلى حطب، نبغى هنا قيد إلى أن نأخذ هذه الخشبة لتحت بقية الحطب، وأخذها ماء ضرب أو بالفأس أو كذا خرجت الألف دينار، ولا أذكر لعل معه رسالة هذا دينك، المهم عرف أنها دينه. كيف وصلت إليه؟ طيب نعم، كيف وصلت إليه؟ وهذا يحدث منك أنت أحيانا، ضيعت شخص ولا بد تلقاه وموعد وكذا ويقع في قلبك توكل أنك تلقاه، تروح شوف هذا كيف يعني، والشوارع كثير، شوارع كثير ما تلقى نفسك إلا تقول إلا تشوفه تقول هذا هو، يا سبحان الله كيف شفته، يكون هو ماشي مفترق عنده طرق، ألهم بشدة وهو لا يشعر بها أن الأحسن تروح هذا الطريق لعله هذا زحام، مع أنه ما في زحام، يرجع كذا يلقاك، المهم يدبر الله الأمور، لا إله إلا هو. فإذا كان النبي نص بالسند الصحيح عنهم يبني عليه حكم ما دام أقرها، ما استدرك على هذا؟ فشرع من كان قبلنا شرع لنا إذا ما كان من شرع ما ينفقه. أما تفعل مثل الجهلة تأتي أخبار بني إسرائيل غير مسندة ويأتي في الأحكام يعتمد عليها، جاء بتفسير القرآن قوله، قل هذه إسرائيليات كيف يعني ما لها سند عن النبي كيف، لأنه جاء في أخبار بني إسرائيل كذا في تفسير آية وجدت في ابن كثير. طيب وش يعني وجدت في ابن كثير؟ إسرائيليات لا تبني على حكم، والنبي قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكن شيء مسند من طريق النبي وأقره النبي فهو شرع لنا ما دام أنه ما جاء من شرعنا ما يخالفه. نعم.
قال في الشرح: المعروف أن ابن مسعود لا يأخذ عن الإسرائيليات، وإنما الذي يأخذ ابن عباس، فلا أدري هل كلام المؤلف رحمه الله كلام يراد به الجميع أو يراد به البعض.
طيب باقي كثير. شوف لا نبي بس المتن كم باقي منها ولا لا 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 الشرح أهم شيء المتن عندنا. ها طيب اقرأ لنا بس القطعة هذه.
قال رحمه الله: ولهذا كان عبد الله بن عمرو وقد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب.
عبد الله بن عمرو معروف بالرواية عن أهل الكتاب، وهو الذي روى الحديث الذي خرجه ابن خزيمة أو غيره أن العرش حوله حية يعني تحيط به أو كما جاء، فحينئذ لا تجعل هذا عقيدة. عبد الله بن عمرو كان يأخذ من أهل الكتاب إذا أصاب زاملتين كما من أخبار بني إسرائيل يوم اليرموك، نعم زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث بها، فحينئذ لا تأخذ هذه الغيبيات لأنه قد تكون من أخبار بني إسرائيل لأنه عرف بذلك، عرف بذلك، والغيبيات حينئذ ممن عرف بذلك لا تؤخذ إلا بشرط أنه لابد أن يكون شريعتنا هي التي دلت عليه. مثاله قول ابن عباس، ابن عباس كان حينا يقول إسرائيليات لكن جاء في أمر الغيب قوله نزل القرآن في بيت العزة ثم نزل منجما، القرآن شريعتنا، فهذا أمر لابد أن يكون مسند في شريعتنا أنه لا يمكن أن يكون في شرع من كان قبلنا. نعم.
قال: فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك، ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام.
نعم.
أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني.
سبحان الله كيف نفست الشريعة، أثر تنفيس أحمد الله عليه، نفس يا إخوان يعني كذا طبيعتها تحب تسمع القصص والغرائب. نعم. فنفست الشريعة قالت لا تصدقوه ولا تكذبوه. نعم. ولذلك شوف العامة لما يجي قاص بالله عليكم كم يحضر ويذكر قصص التائبين والتائبات والأشياء هذه، تزدحم المساجد والسيارات ويجي المرور وكذا، يجي رجل من أهل العلم يشرح شروط لا إله إلا الله ما يحضر لسبعة أو عشر أو كذا، دورة علمية شرح عقيدة دورة علمية يخافون مثل كتاب الطب هذا كتاب مثل، المهم ينفرون. فالمقصود أن نفست الشريعة في أن يسمع الإنسان ويروي أخبار بني إسرائيل ما دام أنها ليست مستنكرة. نعم.
قال: ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. قال في الشرح: يقول نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز لا على الاعتبار به، ولكن لبيان اختلافهم في هذا الأمر. وقد يكون في نقل اختلاف أهل الكتاب في مثل هذه الأمور قد يكون فيه فائدة لنا، وهو أننا إذا كان هناك اختلاف فإن هذا يقلل الثقة مما في أيديهم، ويعلم أن عندهم تصرفا وكذبا فيما ينقلونه. أما أن نذكره على سبيل الاعتبار وأنها أقاويل صحيحة مقبولة فهذا لا يجوز فيما لا نعلم صدقه. وكما قال الشيخ رحمه الله أنها ثلاثة أقسام، ومر علينا فيما سبق أن ما نحتاج إليه من النقل لا بد أن يقوم عليه دليل، وما لا حاجة إليه فإنه لا يقوم عليه دليل لأنه لا حاجة إليه، فكل ما يحتاج العبد إلى بيانه فلا بد أن يقوم عليه دليل صحيح، ولا يمكن أن يدعه الله عز وجل بدون دليل تطمئن له النفوس.
نعم، ترى ما بقينا أظن إلا التفسير بالرأي وهو مهم، وتفسير تابعي الاعتماد على قول التابعي، خلاص وننتهي حينئذ من هذا، ولعلنا إن شاء الله غدا نكون انتهينا من الاثنين، لأن نرجو أن تكون القراءة غدا مباشرة بعد الفجر مبكرة جدا وتكون مستمرة، وقد اكتفينا بتعليقات كثيرة تأصلنا فيها والحمد لله ما تيسر. فغدا إن شاء الله نحاول أن ننتهي من التفسير ليكون يوم الأحد النباشر، بل يوم السبت لعلنا نبدأ نباشر تفسير ابن كثير رحمة الله عليه. أعظم الإخوة من حبه في الاستفادة ذكرنا قال: لكن هناك شهرين طلبتها لنقعد في المراجعة، فقلت أجمع إلى ذلك رأي حسن فأقول أفعل هذا. ولذلك لما أبدأ من ألف لام ميم أو من سورة الفاتحة ألقي بالأسئلة على إخواننا، خمس أسئلة على هذا واجب، ما إيش استقر في أذهانهم ليقارنوا ما بقي في أذهانهم مما يسمعونه من كلام السلف فيعتمدوا منه ما وافق، نعم، ويستفيدوا حينئذ ويروا معلوماتهم. فأرجو كل واحد يكون منكم راجع من تفسير السعدي من أوله لآخره ما مضى هذا الوقت، لكي نسمع الأسئلة في أول الدرس على القرآن كله، يعني على الجزء الذي نريده نقرأه، ثم نردفه بالتفسير ابن كثير، وسيجد الإنسان هذا. ولا تستطيع القراءة فإنك منتفع، لأنه لا ينقل فقط على الكتب الستة، على الكتب الستة وغيرها، لتعلم أنك في حظوة من العلم قد لا تتوفر لك حتى في الجامعات. وذلك لأنك تدرس الآن مسند أحمد وفي 40,000 حديث، ودرس الكتب الستة معد النسائي وابن ماجه، وسيفتح قريبا درس في سنن النسائي ينضم مع موطأ مالك، وحينئذ أيضا تقرأ جامع الأصول الذي هو مراجعة لك ما قرأت في الكتب الستة درس العصر، وتقرأ الفقه عليهم والمتركز في علماء متقدمين ومعاصرين أو متأخرين، ابن تيمية والفتاوى لمتوسط طبقة متوسطة، الشروحات التي تقرأها للمتقدمين والمتوسطين، وتقرأ أيضا فتاوى أو قرأت فتاوى شيخ الإسلام المعاصر الشيخ بن باز، وانتهيت منها كلها معنا لعلك وبعضكم ما حضر في درس العصر، وزاد المعاد وقرأته كله وهو تفسير للأحكام أو بيان للأحكام. وتفسير ابن كثير سيأتيك بأحاديث ليست في الكتب الستة وحسب، سيأتيك بأحاديث مخرجة في الطبراني والبزار وغيرها أحاديث كثيرة، فستكون حينئذ في مجمع إسنادي كبير في هذه الحلقات التي نشكر الله أن من علينا بها. نعم، ولا يعرف قدرها إلا من وفق للخير، ما يعرف قدر هذا الاجتماع على السند الكثيرة هذه إلا من وفق الخير. فابن كثير لن يذكر فقط هذه الأسانيد التي نقرأها، بل سيأتي لك بأسانيد أخرى في كتب أخرى، لأنه محدث كبير وهو صاحب الكتاب الكبير جدا الذي لا يزال يصنف حتى عمي، وهو جامع المسانيد، قال لا يزال حتى ضعف القراءة ضعف ثم عمي ولم يتمه رحمه الله، وخرج فيه بقية المسانيد مثل الطبراني والبزار وغيرها، فكان مجمعا للأسانيد رحمة الله عليه، وسترد الفائدة عندما تقرأ في التفسير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذه ثلاثة أسئلة، ثم غدا الجمعة،
يوم الخميس،
أقصد يوم السبت. السبت ما نستطيع أن نبدأ التفسير بكثير، يوم الأحد، لأن باقي بقية في الرأي والتابعين هنا، لا، وهي مبحثين مهمين جدا. قال التفسير بكثير صارت، نعم لا شك أنه أفاد ابن كثير من الطبري، الطبري شيخ المفسرين، لكن هذه القراءة المرحلة الأخيرة، إن المرحلة الأولى المتوسطة الآن نقرأ في تفسير ابن كثير، ثم انتهينا منه، كانت القراءة جادة، فلعلنا يجينا يوم نقرأ من كتاب الطبري نفسه، فستجد ابن تفسير كالاختصار للطبري. نعم شيخنا، لماذا الشارح يأخذ الجزء الأخير من كلام ابن تيمية دون أن يشرح؟ شوف الشراح لا تلومهم، شوف هذا الأخ لام الشارح وابن عثيمين، يقول ليش طيب ما يشرح كل شيء؟ لا يا أخي، الشارح له برنامج اثنان يقرر الشرح، سواء كان صوتي أو كتابي، يشرح ما يعتقد أنه مناسب ويجتهد، فقد يكون فعاله لطلبة في القصيم مثلا يعتقد أنه متقدمين، كلام هذا عندهم الأول معروف كرر فسيشرح الآخر، وهذا لا نفعله أحيانا، تجدون أسكت عن شرح شيء لأنه معروف. نعم، أو قد تأتي مباحث أكتفي فيها بأنكم تسمعون من هذا العالم فقط، كمالك في الموطأ أو غيره، تسمعون كلام لما عندي آثار أستطيع أرد كلامه بها، فيكون متقرر فقط كلامه، أقول لكم هذا انتقل لبعده انتقل لبعده، فبحسب النظام في ذهن الشارح يكون إيش الكلام، فلا تلوم الشارح لأنه يمشي على اجتهاد وسياسة يراها مناسبة، يرى أنه هذا كلام مكرر عنده، علم الطلبة في القصيم عنده هذا وشرح سجلوه وفرغوه في الشرح، هو كلم ناس مناسبين له يعني يرى أنه مناسب فقط اذكر لهم هذا كرر لهم المقطع له، أنت ما تعرفه لا تلوم الشيخ لأنه كان يشرح لناس معينين. من هو عبد الرحمن السادس الصغير؟ لا أعرفه، الله أعلم. هون نبات القات تحريم مثل تحريم الخمر؟ القات لا أدنى، لكنه يضر القات، يفتر البدن يعني. أذكر لكم أحد أخواننا بالراحة لليمن، يبي غدا ما في غدا، يبي انبوبة غاز ما في انبوبة غاز، يبي وقت الخيول أعظم محطة بنزين ما في بنزين ربما، أو كما ذكر وش القصة؟ قال يخزنون هذا الوقت، الشوارع فاضية وفي منطقة ما أدري هي كلها أو أنه يبالغ الأخ، فإنه إذا أخذه يمتد خلاص يجي شيء نشوة وكشا، والله هذا حقيقة من قلة العقل، الإنسان يأخذ الشيء المشيط اللي يقوم مهام الدنيوية الأخرى، لكن أصدق الأسماء الحارث همام وإيش همام والحارث، ينبغي تكون همة عالية، يأخذ الأشياء ثبت همته فوق ما هو همته أصلا نازلة من كثرة الأطعمة والتلذذ بالدنيا، يضع شيء يفسد عليه نشاطه أيضا ويفتره، لا شك أنه كما قال العلماء يقولون محرم هذا القات، ولا يجوز بيعه ولا صناعته ولا تخزينه. نعم ولا تخزينه. وأنا أرى أن ليش أخذ القات هذا؟ تشبه بمن؟ في أظن تشبه بالبهائم. نعم يعني يأخذ كذا وقاعد يعلق يشتر. أنا ما أعرف طريقة أخذه، هو كذا يعني يمدغ مثل ويقعد كذا ويخليه هو يخجل، هذا معناه يحطه مثل القرد هنا يقعد. طب ليش ما يتفل ما يشوي الأثر؟ لو تفل على طول ما يشوي الأثر، يخليه ونصه المعدة هذول في إثيوبيا، وهذول شكرهم أشد. أعوذ بالله. إيه مو لا 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 أخذوا بفتوى فيه إنه مكروه، خلاص هذا ذنبه على الشيخ. لكن ما دام تبين لك بفتاوى اللجنة إنه مضر ويفتر إلى آخره، فينبغي أن تأخذ بالحق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لقاءنا بكم في شرح صحيح البخاري بعد صلاة المغرب. أحثكم على صيام محرم، ما بقي فيه إلا 9 أيام، 8 أيام صوموا ما استطعتم منها، نعم، وتسحروا جيدا، وبكروا الفطور وأخروا السحور، واتقوا الواحد الغفور، والحمد لله رب العالمين.